السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت الحرام أو قبل الحجر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك، ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الطيبين الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمت الأمة في يومنا هذا بوفاة عالم جليل من علمائنا الأكابر، وهو العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمد عمارة رحمه الله تعالى، شيخ علماء الكلام، شيخ المناطق، أستاذ الفلاسفة في عصرنا، قاهر العلمانيين، حارس قوي وفارس في الميدان من حراس العقيدة، خدم كثيرا للتراث الإسلامي، ودافع عنه، وكتب فيه، وتألق وأبدع، وتوفي في يومنا هذا، فعليه رحمات الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذه الليلة في قبره أسعد ليالي. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد ليالي شيخنا وشيخ شيوخنا سيدنا الأستاذ الدكتور محمد عمارة رحمه الله تعالى. اللهم تقبله في الصالحين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تتقبل شيخنا الدكتور محمد عمارة في الصالحين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لقنه الحجة وحسن المقال. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم إني أشهدك أن هذا الرجل كان صالحا، عالما، جليلا، حارسا، فارسا على باب التراث الإسلامي، فاللهم اجزه عنا وعن العلم والعلماء خير الجزاء، وتقبل دعوته وسعيه وكتاباته في ميزان الحسنات. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، واخلف الأمة فيه خيرا، واجعل الليلة في قبره أسعد لياليه. اللهم نور قبره، اللهم نور قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم آنس وحشته، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم صبر أهله وولده برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فوجئت قبل الظهر بهذا الخبر الذي أحزن القلوب، وكنت قد أعددت هذه الحلقة، وفي الحقيقة الدكتور محمد عمارة يحتاج إلى كثير من الكلام، فما كانش ينفع إن أنا أعمل الليلة دي حلقة كده بسرعة عن سيدنا الدكتور محمد عمارة، ولكن من حقه كحق مشايخنا علينا إن شاء الله أن أبذل شيئا من ترجمته هنا على شاشة قناة الرحمة بإذن الله تعالى. فإن أحياني الله تبارك وتعالى إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى نترجم له ترجمة تليق به على شاشة قناة الرحمة، لنعرف به الملايين من الجماهير. فهذا حق الرجل، فهو عالم جليل وله كبير من الحق في أعناقنا. اللهم اختم لنا برضوانك يا رب، اللهم اختم لنا برضوانك والعتق من نيرانك. الحقيقة برضو قبل ما أبدأ الحلقة، من الحاجات الحلوة للواحد استبشر بها النهاردة، يعني بعد قراءة خبر وفاة شيخنا الدكتور محمد عمارة، أنني قرأت طرفا من الأخبار قبل وفاته، فحكى ولده، صبره الله، ولده الدكتور خالد بيحكي، بيقول أن أبي مات راضيا بالله، ومات راضيا عن أمي، وراضيا عني وعن إخوتي وعن أحفاده، وأنه قبل أن يموت جمعهم كلهم ثم أخذ يحدثهم بما يظهر به الرضا عن الله، وبما يظهر به الرضا بقضاء الله وقدره، وبما يظهر به رضاه على أولاده وعلى أحفاده، حتى أنه خاطبهم جميعا واحدا واحدا وهو يقول: أنا راض عنك، أنا أحبك في الله، أنا راض عنك وأحبك في الله. وهذا درس للمساكين من أمثالي، أنه ينبغي أن نكون حريصين جدا أن نلقى الله وهو عنا راض، وأن نلقى الله ونحن راضين بقضائه، وأن نلقى الله ونحن نحب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا في الله. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أبدأ بقى حلقة الليلة دي. حلقة الليلة سميتها قصة أين ابن عمك، أين ابن عمك. والقصة في الحقيقة هي أصلها سؤال من سيد النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا بينا بقى نروح نسمع القصة. أخرج الإمام الكبير سيد الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته، أخرج في صحيحه في كتاب الصلاة في باب نوم الرجال في المسجد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فسلم، ثم قال لها: أين ابن عمك؟ فقالت له: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فلم يقل عندي. قال سهل بن سعد: فقال رسول الله لإنسان: اذهب فانظر أين علي. فذهب، أي هذا الإنسان الرجل ده اللي النبي قال له اذهب انظر أين علي، يعني دور على علي بن أبي طالب، شوفوا فيني حتة. قال فذهب فوجده في المسجد، فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فوجده نائما وقد تتج ببرده، ونزل البرد من على كتفيه وأصابه التراب. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. هذه قصة لطيفة سميتها أين ابن عمك. طبعا الحقيقة أنا ما كنتش مشكلها، يعني مشكل حروفها يعني وإحنا بنعلن عنها، فبعض الأحباب بقى بدأوا إيه، بدأوا ينغشوني كده ويمزحوا معي، لدرجة إن ولاد عمي أنا دخلوا يقولوا أنا أهو أنا موجود هنا أهو بتسأل عليا أنا هنا جنب منك. فتحية خاصة لكل أحبابي وخصوصا أولاد عمي حفظهم الله تعالى، وهم وكل أحبابنا وكل أقاربنا، أسأل الله عز وجل أن يرضيهم وأن يرضى عنهم وأن يجعلني وإياهم من أحب أحبابه وصفوة أصفيائه، اللهم أمين يا رب العالمين. حلو قوي إنك تلاقي ولاد عمامك بيسألوا عليك، وجميل جدا إنك أنت تسأل عن ولاد عمامك. خليني بقى قبل ما أبدأ القصة وأعيش مع متن القصة أفكرك بقرايبك وحبايبك، ولاد عمامك ولاد عماتك ولاد اخوالك ولاد خالاتك، اخبارك ايه مع ولاد عمامك؟ ولاد عمامك عاملين معاك ايه؟ بتسأل عليهم يا حبيبي ولا لأ؟ بتكلمهم ولا لأ؟ بيتصلوا عليك ولا لأ؟ بيثنوا عليك خيرا ولا لأ؟ بتلتمس لهم الاعذار ولا لأ؟ بيلتمسوا لك الاعذار ولا لأ؟ ولا الدنيا واخداك؟ ولا العيشة شغلاك؟ ولا العيال شغلينك؟ ولا الفلوس ملهياك؟ أين ابن عمك؟ هو احنا النهاردة يا جماعة مش هنعرف بعضنا ولا هنتقابل ولا نشوف بعض ولا نطمن على بعض إلا لما حد فينا يموت، لما حد فينا نتفاجئ ان هو دخل العناية المركزة، نبدأ نطلع نجري على بعض، نسأل على بعض، ونعيط على بعض. الله، هو احنا مش هنتقابل غير في المناسبات ولا ايه؟ لا، المفترض ان احنا نسأل على بعض، نحب بعض، نقرب من بعض، نكلم بعض، نزور بعض في الله. مش لازم مناسبة يعني تجمعنا، مش لازم فرح علشان نتجمع، مش لازم عزا علشان نتجمع، وانما نكون حريصين على قد ما نقدر ان احنا نتزاور في الله، ولو مشغولين نكلم بعض في الله. فيعني أنا أرسل من ها هنا من شاشة قناة الرحمة لكل أحبابي وأقاربي، خصوصا أولاد العم وأولاد الأخوال، أرسل لهم تحية ربانية خاصة تسرهم وتسر قلوبهم، وبقول لهم سامحوني على أي تقصير في حقكم، أسأل الله عز وجل أن يتغمدني وإياكم ببر لطفه ورحمته، اللهم أمين يا رب العالمين. وبقول لكل أحبابي وأقاربي أنا بحبكم في الله، وكل اللي بيشاهدوني دلوقتي وأحباب برنامج قصة مع حبيبي أنا بقول لهم أنا بحبكم في الله، ولكل طقم العمل اللي شغال معانا دلوقتي في خدمة برنامج قصة مع حبيبي أنا بقول لهم كلهم كابرا عن كابر أنا بحبكم كلكم في الله، ربنا يرضى عني وعنكم ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. أدخل بقى في عمق القصة بقى بعد إذنكم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام راح زيارة لبنته أمي سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فلما دخل بيت السيدة فاطمة كان دخل مع سيدنا سهل بن سعد، رايح مع سيدنا سهل بن سعد. فأول لما دخل بيت بنته سلم، يعني ألقى السلام والتحية، فردت السلام، ثم سألها عن رجل البيت عصب البيت وهو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال أين ابن عمك؟ مال ابن عمك فين؟ مال زوجك فين؟ راجل البيت فين؟ فقالت أمي فاطمة: كان بيني وبينه شيء، يعني حاجة صغيرة كده، مشكلة بسيطة كده، فغضبني، زعلنا من بعض، فساب لي البيت ولم يقل عندي اليوم، لم يقل من القيلولة يعني. والقيلولة هو النوم في أول النهار، النوم بعد الظهيرة. والعلماء بيقولوا أن القيلولة الساعتين اللي قبل العصر، ومن العلماء من قال من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الثالثة قبل الظهر، تحديدا هي الساعة دي من الساعة 2 للساعة 3. يبقى علماء بيقولوا ساعة من الساعة 2 للساعة 3، وبعض العلماء بيقولوا لا، هي ساعتين قبل العصر، يعني تقريبا من الساعة 1 لحد الساعة 3. ومن السنة ان في وقت القيلولة دي ان احنا نقيل. نقيل يعني ايه؟ بيقولوا الناس البسط الغلابة يقولوا ايه؟ نقيل شوية. نقيل يعني ايه؟ يعني ننام شوية في الوقت ده. ليه؟ نقيل في الوقت ده لنستعين على قيام الليل، نستعين بهذه القيلولة على التعبد بالليل، نعرف نقرأ القرآن بقى بالليل، نعرف نذكر ربنا بالليل، نعرف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، نعرف نتهجد بالليل وهكذا. لكن لو ما نمناش بالنهار في وقت القيلولة من الساعة 2 للساعة 3 كده تقريبا، هنيجي بالليل بعد العشاء مش قادرين، عايزين ننام والنوم كابس علينا. فمن السنة انك تقيل. السيدة فاطمة بتقول: من عادته أن يقيل في البيت، بس النهاردة ساب لي البيت ومشي، مش عارفة راح فين. طب ساب البيت ليه؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني، زعلنا مع بعض شوية يا سيدي. طيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ هنا لم يسألها عن التفاصيل ولم يدقق في التفاصيل، وإنما أرسل إليه. هو فين؟ سيدنا الإمام ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري، في شرحه فتح الباري على صحيح البخاري، بيقول إن سيدنا النبي أرسل إنسان، الإنسان ده في الراجح يعني هو سيدنا سهل بن سعد اللي كان رايح في الزيارة دي مع سيدنا النبي، لأن ده أقرب واحد موجود دلوقتي. فأرسل إنسان، سيدنا سهل بيقول كده، يقصد أرسله هو يعني. فراح سيدنا سهل بن سعد يدور هو فين، سيدنا علي قاعد فين ولا مريح في حتة، فلقاه في المسجد ولقاه نايم. فرجع لي سيدنا النبي وبلغه، قال له: يا رسول الله، أنا لقيت علي بن أبي طالب نايم في المسجد. راح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، فلقى مستغطي بالعباية بتاعته، والعباية بتاعته وقعت من على كتفيه فأصابها التراب، أو أصابه هو التراب وهو يتقلب يعني بيتقلب، فأصابه التراب. فأخذ النبي يمزح معه ويقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. فكانت هذه الكنية هي الأحب إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. خلونا نقول، هو من هو يا جماعة؟ مين هو سيدنا علي؟ ومين هي السيدة فاطمة؟ في دقيقتين كده بسرعة، بطل القصة وبطلة القصة، سيدنا علي والسيدة فاطمة. مين هو سيدنا علي ومين هي السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين؟ سيدنا علي حبيبي هو الصحابي الجليل، علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في حجره، وزوج ابنته فاطمة، وأبو أحفاد سيدنا النبي الحسن والحسين وغيرهما، وهو أول من آمن برسول الله من الصبيان على الراجح. فأول من آمن بالنبي هو سيد النبي، وأول من آمن بالنبي من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأول من آمن بالنبي من النساء هي أمي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان، وهو حبيب الله وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام ده مش مجاملة لسيدنا علي، وإنما ده بالدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا عملت قصة على الحديث ده هنا في برنامج قصة مع حبيبي، سميتها قصة رجل الفتح، كانت من سنة تقريبا هنا على شاشة قناة الرحمة، قصة رجل الفتح، وكنت أقصد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حين قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. سيدنا علي بن أبي طالب: أنا ما كنتش بحب الزعامة، لكن في الليلة دي اللي النبي قال فيها بكرة حد الراية الواحد بيحب الله وبيحب رسول الله وربنا بيحبه وأنا أحبه، قال في الليلة دي أنا ما كنتش بحب الزعامة قبل كده، في الليلة دي حبيت أن أنا أكون أنا هذا الرجل. وكانت المفاجأة أن تاني يوم أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: أين علي؟ أين علي؟ ليعطيه الراية، وأعطاه رسول الله، وأعطاه رسول الله عليه الصلاة والسلام الراية. فسيدنا علي رجل يحبه الله ويحبه رسول الله، وهو يحب الله ورسوله. سيدنا علي بن أبي طالب مات سنة 40، وتزوج بالسيدة فاطمة سنة 2 هجرية بعد غزوة بدر على الصحيح، وأمه هي فاطمة بنت أسد الهاشمية. يبقى زوجته اسمها السيدة فاطمة، دي بنت سيدنا النبي، وأمه برضو اسمها فاطمة بس فاطمة بنت أسد، فهي أسدية هاشمية رضي الله عن الجميع. وسيدنا علي مات سنة 40 على الصحيح، سنة 40 هجرية على الصحيح. سيدنا علي كان واقف في اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم واقف فيه على أحد، هو وسيدنا أبو بكر وعمر، وقال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فسيدنا علي بن أبي طالب معدود في من قال فيه النبي أو شهيد، وقد مات شهيدا طعنه ابن ملجم، ومات سنة 40 على الصحيح كما ذكرت. أما أمي السيدة فاطمة، الحبة المصطفوية رضي الله عنها وارضاها، وما أدراك ما أمي فاطمة، الحنونة، المرأة الرقيقة، القريبة من قلب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبة السر التي كان يسر إليها رسول الله بأسراره ويشعر معها أنها ابنته وأنها أمه، حتى شرفها بأشرف الكنى فكناها بأم أبيها رضي الله عنها وأرضاها، ولعنة الله على من عاداها. إن هذه الكنية كنية عجيبة، كان للنبي بنات فلم تكن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هي البنت الوحيدة. ومن العجائب أن يختار فاطمة رضي الله عنها ليكنيها بهذه الكنية البديعة، فيكنيها أم أبيها. إن فاطمة باختصار شديد هي أم أبيها. شوف بقى المرأة اللي سيدنا النبي اختارها من بناته، البنوتة اللي من بناته اللي اختارها أنها تبقى أم أبوها، دي أم أبوها، أم أبيها، وعرفت بذلك رضي الله عنها وأرضاها. وهذا فيه كثير من المعاني، ومن أعظم المعاني في هذه التكنية أم أبيها شعوره بحنانها وبقربها منه. كانت راحة النبي في مجالستها وفي القرب منها رضي الله عنها وأرضاها، ولعنة الله على من عاداها. حبيبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أم أبيها، إنها أم الحسنين الحسن والحسين، السيدة فاطمة كانت امرأة مهذبة جدا، أدبها عال، فلا يغرك اختلافها هاهنا كما بدا في قصة الليلة، اختلافها مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما. فكانت مهذبة جدا وأدبها راق وعال. أذكر يوما أنها اختلفت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسبب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ما تركه صدقة، وهي كانت تريد ميراثها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومرضت يوما بعد هذا الخلاف، فجاء أبو بكر إلى بيتها يستأذن في الدخول ليرضيها، فخرج علي فاستأذن أبو بكر، فدخل علي بن أبي طالب إلى امرأته السيدة فاطمة ليخبرها أن أبا بكر بالباب يستأذن في الدخول. أتدرون ماذا قالت أمي فاطمة؟ قالت أمي فاطمة رضي الله عنها وارضاها، قالت: وهل تأذن له؟ قالت له: أنت تأذن له؟ أنت ترضى أنه يدخل؟ قال: تأذن له؟ فقال علي رضي الله عنه وارضاه: نعم. فقالت: إذن أدخله. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذه القصة وعلى هذا الموقف، قال: قد أصابت السنة، أصابت السنة، طبقت السنة، إذ أنها أبت أن تدخل أحدا في بيتها إلا بإذن زوجها، فأدبها عالي جدا. فلا يغرك أنها هنا بتقول حصل بيني وبين سيدنا علي حاجة كده فغضبني وسابني وساب لي البيت ومشي، لا، ده مؤدبة جدا وأدبها عالي جدا 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 مع سيدنا علي. ولا عجب، فهي تربية سيد النبي عليه الصلاة والسلام. قيل إنها عاشت 27 سنة، وقيل عاشت 25 سنة، ورأي بيقول عاشت 28 أو 29 سنة. والراجح فيما أعلم والله أعلم أنها عاشت 28 سنة على الصحيح. وقيل أن الذي غسلها هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل غير ذلك. السيدة فاطمة، حنقف مع هذه القصة ومع فوائدها، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في أي حتة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. أين ابن عمك؟ دخل النبي على ابنته فاطمة يوما فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فلم يقل عندي، فأرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام في طلبه. وهذا فيه فائدة، وهي أنه ينبغي أن تحرص على أن يكون تدخلك في حياة أولادك أو من حولك تدخلا إيجابيا مفيدا، مش تدخل سلبي. هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش طالب منها انها تحكي له التفاصيل، ولا سيدنا النبي عايز يجاملها، ولا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيشتهي المشاكل ولا طنش برضه، وإنما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص أن يبقى فيه تدخل إيجابي. الأول بيسأل عن راجل البيت، فبيعلمنا أن لما ندخل البيوت فلرجال البيوت حقوق. أنا رايح لبنتي، أنا رايح لأختي، بس أسأل على جوز أختي، أسأل على زوج بنتي، هو فين؟ موجود ولا لأ؟ طب صاحي أسلم عليه؟ طب قريب مننا أشوفه علشان وحشني؟ طب أكلمه لو هو بعيد عني؟ طب لو في مشكلة أعرف أحلها أحلها؟ وما كبرش المشاكل، وإنما أهون الأمور وأضيق المشاكل، أضيق حدودها جدا وأكون محايدا. فين ابن عمك؟ فين راجل البيت؟ قالت له كان موجود من شوية، حصل بيني وبينه كده خلاف بسيط فسابني ومشي، لم يقل عندي. سيدنا النبي ما مشيش وقال خلاص هو حر، ساب البيت ساب البيت ما فيش مشكلة، لا، وإنما تدخل إيجابي. هو فين حتة ندور عليه نلاقيه نكلمه نشوف ماله في ايه؟ بمجرد ما سيدنا النبي قال له قم أبا تراب خلاص خلص الموضوع. تخيل بقى، يعني ما فيش كمالة للقصة بعد كده، هو مجرد ان لقى سيدنا النبي حريص على قربه، حريص على لقياه، حريص على انه يذهب ريح هذه المشاكل، اتفاجئ ان النبي واقف على دماغه. قوم انت نايم كده ليه؟ قم يا ابا تراب، ايه التراب اللي على كتفك وعلى جسمك وعلى هدومك ده؟ انت مطرب كده ليه؟ قم يا ابا تراب. قام لقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واقف جنبي منه. خلاص نسي كل حاجه سيدنا علي. يعني تكمله هذه القصه في كتب السنه ما فيش تكمله. معنى ذلك ايه؟ مش اول ما قام بقى النبي مثلا قال له ايه مالك في ايه؟ فهو رد على النبي قال له بنتك مزعلاني ومضايقاني ومغضباني ومزهقاني في عيشتي وخلتني اسيب لها البيت وامشي. لا، مفيش. وهذا ايضا من الادب العالي، لان برضه ما تنساش ان سيدنا علي ده تربيه سيدنا النبي برضه كمان، يبقى السيده فاطمه دي بنت النبي تربيته، وسيدنا علي ده اتربى في حجر سيدنا النبي من الصغر رضي الله عنه وارضاه. اول لما شاف سيدنا النبي بقى مش مصدق، شاف النبي انت انا ما كنتش عايز اشغلك، لا، ولا هو مستشرف ان سيدنا النبي يساله ماك ايه اللي منايمك هنا كده، ما نمتش في البيت ليه؟ برضه لا، ولا هو حكى لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اول لما شافه كده علشان يضايقه ولا يزعله، لا، خلاص هو حس ان سيدنا النبي حريص انه يشوفه، النبي منتظر ان هو يسمع منه، قال لا خلاص انا كده نسيت كل حاجه، شفتوا الناس الطيبين، انما النهارده اللي بيحصل في المشاكل يا خبر ابيض، اقول ايه بقى ولا اقول ايه؟ ده انا عندي كوام 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 من المشاكل. ايوه، من تواريخ الناس ومن حياه الناس، قلبي بيوجعني والله، وبقسم بالله والله قلبي بيوجعني من مشاكل الناس ومن هموم الناس. اللهم ارفع الضر عن المبتلين يا رب. والناس ما بيرحموش بعض في المشاكل، ما بيرحموش بعض، ولا بيرحموا اللي بيتدخل في الصلح بينهم، وإنما بيهينوا بعض ويشنعوا على بعض ويكشفوا ستر بعض ويفضحوا بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن من قول الله ولا تنسوا الفضل بينكم؟ يا جماعة ده احنا ياما كلنا مع بعض، وياما شربنا مع بعض، وياما اتفسحنا مع بعض، وياما اتدلعنا مع بعض، وياما هزرنا مع بعض، وياما كذا وكذا وكذا وكذا، ايه اللي جرى؟ يعني مشكلة بينك وبين مراتك تفضحها يا راجل؟ تكشف سترها؟ تشنع عليها؟ مشكلة بينك وبين جوزك ولا خلاف بينك وبين زوجك ولا بينك وبين اي حد نشنع على بعض ونفضح بعض، وكل واحد فينا عمال يتهم التاني ويكيل له علشان ما نظهرش بصورة سيئة، او ما بقى انا حريص ان غيري يظهر بصورة سيئة. هو ربنا امر بكده؟ ده سيدنا النبي علمنا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا راضي منها اخر. وربنا عز وجل علمنا وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مزعلك؟ طيب مش مشكلة، الليلة دي هتصالحك إن شاء الله، بكرة تصالحك إن شاء الله. مزعلك؟ مضايقك؟ ربنا عز وجل هيجبر بخاطرك وهينصرك ويأيدك ويعوضك، وهتلاقيه هو جاي لك إن شاء الله باحترامه وبأدبه، يتأسف لك ويتعطف ويقول لك حقك عليا، انا ما كانش قصدي، وده اللي انت ما كنتيش متخيلاه ولا تحلمي بيه. او يهيئ الله الاسباب وحد يتدخل فيصلح بينا ان كان الخلاف على غير حدود الله، يعني زعقنا مع بعض، زعلنا بعض، مش عارف ايه، اي حاجة من الحاجات اللي هي الخفيفة البسيطة دي. لكن ليه لما يبقى في بيننا خلاف بسيط كل واحد فينا يكشف ستر الاخر، كل واحد فينا يشنع على التاني، كل واحد فينا يتهم التاني، والمصيبة بقى ان ممكن يتهمه بما ليس فيه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يقول مثلا اصل انا كاره، اصلها مثلا مش نظيفة، اصلها ما بتسمعش كلامي، اصلها عايزة تمشي كلامها عليا يا مولانا، اصلها ما بتلبسش ولادنا هدوم نظيفة، اصل انا يا ما نبهتها على كذا وكذا وما بتسمعش الكلام، اصلها بتقعد تفتش في حاجتي من ورايا وانا ما بحبش ابدا بقى ان حد يفتش في حاجتي ويقعد كده ايه ينحكش حاجتي ويدور ورايا. وهي عمرها ما عملت كده، لا عمرها فتشت وراه، ولا عمرها قلبت في حاجته، ولا عمرها مثلا اهملته او اهملت اولاده، ولا عمرها كانت بتقوم من النوم متاخره، ولا عمرها اهملت في بيتها وانها فعلا ست مش نظيفه ولا حاجه ابدا. بالعكس، ده معتنيه بيه جدا، معتنيه بولاده وولادها جدا، معتنيه بالبيت قوي بزياده، ومعتنيه بحاجته جدا، ومستامناه جدا، واثقه فيه الى ابعد حد. ولكن الشيطان خلاه يقول كده وقت الزعل، او هي تقول ده ظالمني، ده بيفتري عليا، ده بخيل عليا، وانا بكره الراجل وهو مش بخيل عليا ولا حاجه. فبدات ايه تطلع فيه زي ما بيقولوا كده العبر. ليه؟ علشان عايزه تبين ان صاحب حق. لا، احنا لو صاحب حق يبقى اقول الحق ولا ازيد عليه، لكن لو انا مش صاحب حق يبقى خلاص انا ممكن اتنرفز، ممكن اتعصب، ممكن اخرج عن طول، ممكن اغلط واعتذر. اللي يغلط يعتذر سواء كان رجل او امرأة. لا يقلل من قيمة الراجل انه لو زعل زوجته او غضبها او ضايقها او قهرها او ظلمها، ما يقللش من قيمته انه لو اخطأ في حقها انه يقول لها ما تزعليش حقك عليا، انا ما كنتش اقصد. ده ما يقللش من قيمة الراجل ابدا، ولا يقلل من قيمة الواحدة الست لو هي غلطت في زوجها وما قدرتوش انها تعتذر له، ما يقللش ابدا من قيمتها. والصلح خير، والصلح مندوب اليه، والله تعالى امرنا بالصلح. قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. ده اللي النبي عمله هنا، قال خلاص نصلح بينهم بقى بالعدل، لا انا حجامل بنتي اللي هي السيده فاطمه، ولا انا حاجي على بنتي و يعني اكبتها علشان يبان ان احنا يعني اولاد اصول. لا، احنا اولاد اصول بس من غير ما نكبت بناتنا، احنا اولاد اصول ومن غير ما نيجي على اولاد الناس برضو، يبقى بنتعامل بالاصول. فربنا عز وجل قال هنا ايه بقى؟ اصلحوا بينهما بالعدل. اللي يتدخل ده لازم يبقى فيه شروط يا جماعة، اللي يتدخل للصلح بين الناس في المشاكل لازم تتوفر فيه شروط، ومن هذه الشروط أن يكون عدلا، أن يكون عدل، أن يكون أمين، ان ما يكونش فاجر، يعني اخلاقه طيبة، راجل عدل منصف، مش هيأكلني لغيري ولا يأكل غيري ليا، مش هيضيع حقي ولا يضيع حق غيري، وانما يبقى راجل عدل ويكون امين، امين على الحقوق وامين على الاسرار، لانه هيسمع مني وهيسمع من الطرف الثاني ايضا، وهذه اسرار ما ينفعش ان هو يخرجها بره، ولا ينفع انه ينقل من كلامي حتى كمان ويقوله، ممكن انا ابقى انا متنرفز ولا متضايق ولا زعلان، ما ينفعش من الامانه ان هو ينقل كلامي ده الى الطرف الثاني، وانما من واجب الصلح عليه انه يحسن في اختيار الكلام، كلمه انا قلتها وانا متضايق يبقى ما ينقلهاش للطرف الثاني، وانما يروح يقول له ده بيشكر فيك، ده بيتكلم عليك كلام طيب جدا، ده بيقول ان انت فيك صفات كذا وكذا، ده بيقول انك انت صاحب فضل عليه وهكذا. لكن لو راح قال له ده بيشتم فيك، ده قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا، هيشيل النفوس اكتر واكتر. فهذا الداخل في الصلح ينبغي ان تتوفر فيه شروط، من اهم هذه الشروط ان يكون عدلا، وان يكون امينا، وان لا يكون فاجرا فاسقا، يعني ما يتدخلش بين اتنين يقوم يفسد بين الاتنين دول ولا حول ولا قوة الا بالله، ويزود الفجوة بينهم الاتنين ويعمل مصلحة من دخوله في هذه الايه في هذه المشكلة. لا، ينبغي ان يكون عدلا، ينبغي ان يكون امينا، ولا يكون فاسقا ولا فاجرا، والا يجامل، وانما يتعامل بتقوى الله، ويصلح بينهما من باب الدلالة على الخير وبذل المعروف وبذل النصيحة إلى المسلمين، ويستر في هذه المعاملة، لأن النبي قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فيستر بقى في فضايح اتقالت، يستر على الفضايح دي، في أسرار اتقالت، يستر على الأسرار دي، ويكتم هذه الأسرار، مش يطلع بعد يوم ولا يومين يقول اسكتوا ده كان في مصيبة سودة، انا عارف ايه اللي دخلني في الموال ده انا اتفاجئت ان فلان الفلاني حصل منه كيت وكيت وكيت. غلط. مجالس الصلح بالامانات. علشان كده مش الشرط ان انا نقي راجل كبير في السن يقعد يحكم، لا، مش الشرط ان انا نقي راجل كبير في المقام هو ده اللي يقعد في القعدة العرفية، وانما لازم يبقى بيفهم في الشرع، لازم يبقى بيعظم حرمات الله، لازم يبقى راجل متوفر في هذه الشروط. ويا حبذا لو كان خبيرا بالحلال وبالحرام. ليه؟ علشان وهو بيصلح كمان ما يوافقش او ما يشرطش عليهم شروط تحل حراما او تحرم حلالا. ساعات يبقى في مشاكل، مثلا مشاكل بين اسرتين كبار او بين عيلتين كبار في بلد من البلدان، وقعد شخصيات علشان يحكموا بين الاسرتين الكبار دول او بين القبيلتين او العيلتين الكبار دول، واتفقوا على بنود للصلح. انت ممكن تتفاجئ ان البنود دي منها بنود ما ترضيش ربنا. ليه بقى؟ لان دول كانوا وجهاء لكن لم يكن منهم عالم شريف، راجل عنده علم بقى ان الشرط ده ما ينفعش ان احنا نحط شرط يحل حراما او يحرم حلالا. طيب يا شيخ، هو الصلح بين الناس كده ليه اجر؟ يعني السعي في الصلح بين الناس له اجر؟ طبعا، هو من التعاون على البر والتقوى، والله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، فقال وتعاونوا على البر والتقوى، ويجعلنا في دائرة المصلحين، والله تعالى قال إن الله لا يضيع أجر المصلحين، سورة الأعراف والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فاللي يستحمل ويدخل بين طرفين ويصلح بينهم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وانا بقول يستحمل ليه؟ لان فعلا محتاجه صبر وتحمل، هتسمع من هنا وده يضيع وقتك ويشغلك ويصدع دماغك ويضايق قلبك باخبار وحاجات كتير، والطرف التاني نفس النظام، ولازم انت تهدي ده وتهدي ده وتالف فين قلوبهم. ده عناء معنى. ربنا يقدر لك جهدك هذا ويقول إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اسمعها كده على بعضها كده، الله يرضى عنك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللي يعمل كده ابتغاء مرضات الله أجره قد إيه بقى؟ أجره عظيم مش متحدد، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تخيل بقى حين يعظم العظيم، لما العظيم جل جلاله يكلمنا عن أجر الإصلاح بين الناس ويقول هنديله، ندي اللي ماشي في الصلح بين الطرفين ده نؤتيه أجرا عظيما لأنه سعى في الصلح ابتغاء وجه الله تعالى. سؤال مهم، هو كل حاجة ينفع نسعى فيها في الصلح؟ الجواب لا، وإنما نسعى في الصلح إذا كنا نرى أن الأفضل هو الصلح. لكن لما انت تلاقي في عيوب كبيرة جدا 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 وان الصلح هنا مش خير ولا حاجة، وانما لو صلحنا هنبقى احنا لو اصلحنا بينهم هنبقى احنا بنفسد اكثر في هذه العلاقة، يبقى ننصح بالايه؟ بالتوقف. وايضا الصلح ما ينفعش في حقوق الله تعالى وانما في حقوق العباد. لكن لما يبقى في حق من حقوق الله عز وجل هنا صلح ايه بقى؟ ده هنا في توبة، الامر يستوجب توبة شاملة كاملة الى الله عز وجل. لكن لما يبقى حقوق عباد، دماء، مظالم مثلا في الاموال ولا حاجة بين طرفين، ده نتدخل فيها ونصلح فيما بينهما. اسأل الله السلام لي ولكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن الصلح أفضل من درجة الصيام والقيام في سبيل الله، أعلى من أجر الصيام في سبيل الله والقيام في ليلة وانت خارج في سبيل الله وانت بتجاهد في سبيل الله. اللي أجره أعلى من الأعمال دي إنك تمشي بالصلح بين الناس. فهذا شأن الصالحين، انك تبقى مصلح بين الناس، انك تسمع للناس وتحل المشاكل بتاعت الناس او تنصح الناس بما يصلح احوالهم. تسمع مشكلة مثلا لحد بينه وبين اخوه وتقول له انا بنصحك انك انت تروح تعتذر لاخوك لانك انت غلطت في حقه. تسمع مشكلة مثلا زوجة مع زوجها وتقول لها انا بنصحك انك انت غلطتي فعلا، فتعالي على نفسك وروحي اعتذري لزوجك واوعي تسمعي كلام نفسك الامارة بالسوء ولا كلام الشيطان، وسيبك من الكلام ده خالص، ده ما يقللش من كرامتك نهائي. اعتذري لزوجك لانه هو صاحب الحق في الامر الفلاني ده او في المشكلة اللي حصلت بينكم دي. وهكذا الوقت فات بنا بسرعة. قصة أين ابن أخيك اللي اتعلمنا منها بلاش، اللي اتعلمنا منها أصول التدخل في الصلح، اللي اتعلمنا منها أخلاقيات الصلح، اللي اتعلمنا منها أن لازم يبقى لنا موقف إيجابي مع أقرب الناس إلينا، مع أولادنا ومع أولاد أعمامنا ومع إخواتنا ومع أزواج بناتنا ومع أزواج أهواتنا وهكذا. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيتي وبيوتكم بالخير والبركة والفلاح، اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.